إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في أحداث غزوة حنين، واليوم معنا حديث رواه أهل السير كما رواه الإمام مسلم وأحمد رضي الله عنهم جميعا عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وعن غيره. يقول فيه العباس، يقول: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فلزمت أنا وأبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب رسول الله فلم نفارقه، فلما التقى المسلمون والكفار ولا المسلمون مدبرين. بس للتذكير إخوة الإسلام، نذكركم أن احنا قبل الخطوة الماضية بدأنا بأول هذه الغزوة، وذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح الله تعالى عليه مكة وانتصر على قريش، في قبيلة اسمها هوازن، قبيلة كبيرة بين مكة والطائف، كانت صديقة لقريش، خافوا أنه بعد انتصار النبي في مكة يأتي إلى مساكنهم. فهذا قائدهم كان شابا طموحا اسمه مالك بن عوف النصري، جهز جيشا وجمع كل قبيلته، كل هوازن، حتى جمع النساء والأطفال، وأيضا استدعى بعض القبائل العربية اللي تعاطفت معه مثل ثقيف وبنو سعد بن بكر وغيرهم وغيرهم. فاجتمع معه حوالي 20,000 وتقدم نحو مكة يريد أن يقاتل المسلمين. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام سمع بمسيره فجهز جيشا، هم 10,000 اللي جاءوا معه من المدينة لفتح مكة، و2,000 ممن أسلموا في مكة خرجوا معه، حتى خرج بعض الناس اللي لم يسلموا من أهل مكة كمان خرجوا، إما طمعا بالغنيمة وإما خوفا من أن تنتصر قبيلة هوازن على قريش، بالنسبة لهم هذا عار كبير. لكن هذه أول مرة المسلمون كانوا بهذا العدد، 12,000 خرجوا من مكة، فبعضهم اغتر بقوته. فماذا قال؟ قالوا: لن نغلب اليوم من قلة، اليوم نحن كسر فسننتصر قطعا، لن نغلب اليوم. فقدر الله تعالى نعوقب على هذه الكلمة. فلما نزل مالك بن عوف في وادي حنين وجدوا واديا مناسبا للقتال فتجهز فيه ونصب الكمائن للمسلمين. لما وصل الجيش الإسلامي وينزل الجيش في الوادي، أول ما وصلوا إلى قعر الوادي إذا بخيالة هوازن تفاجئهم، خيالة بحملة واحدة عليهم، ففر الصحابة من حول النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يبقى معهم 12,000 إلا 100 رجل فقط، إلا 100 رجل فقط. هذا كله بسبب اغترارهم بالقوة، بقوتهم وعددهم. ماذا جرى بعد ذلك؟ نتابع الحديث. يقول: فلما التقى المسلمون والكفار ولا المسلمون مدبرين. يقول العباس: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأى ما رأى: أين أيها الناس؟ أنا رسول الله. يقول العباس: فلم أرى الناس يلوون على شيء. رسول عليه الصلاة والسلام لما رأى الناس يهربون من حوله، الصحابة رضي الله عنهم، صار يناديهم: أين؟ وين تهربون؟ أنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول العباس: فالناس كانت في يعني عجأة وخوف وقلق والسيوف على رؤوسهم، فلم يسألوا عن شيء ودلوا هربين. كما ذكرت لم يبقى معه إلا العدد القليل. ماذا يفعل هنا عليه الصلاة والسلام؟ لم يبقى معه إلا 100 وقدامه 20,000، والعباس عن يمينه وابن عمه أبو سفيان ابن الحارث عن يساره، عمه عن يمينه وابن عمي عن يساره. فقال عليه الصلاة والسلام للعباس، قال يا عباس نادي معشر الأنصار ونادي أصحاب السمرة ونادي أصحاب سورة البقرة. يقول له يا عباس، لماذا طلب من العباس؟ ليس لأنه فقط عن جنبه، لأن العباس كان مشهورا بقوة صوته، بيقولوا صوته كان إذا صرخ بيوصل عدة كيلومترات من شدة صوته. فالنبي قال له يا عباس اجهر بصوتك ونادي هؤلاء الأصناف الثلاثة، قل يا معشر الأنصار، يا أصحاب السمرة، يا أصحاب سورة البقرة. يقول العباس، وكنت رجلا جسيما شديد الصوت فناديت بأعلى صوتي يا معشر الأنصار، يا أصحاب السمرة، السمرة الشجرة، نوع من الشجر اسمها السمرة، يا أصحاب السمرة، يا أصحاب سورة البقرة، ماذا جرى؟ يقول فأجابوا وقالوا يا لبيك يا لبيك، أبشر فنحن معك. قال فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي كعطفة البقر على أولادها، وجعل الرجل يذهب ليسني بعيره فلا يقدر على ذلك، فيأخذ سيفه ودرعه ويقتحم عن بعيره ويخلي سبيله. يقول العباس، لما ناديت بأعلى صوتي على هؤلاء الأصناف الثلاثة، يقول فهؤلاء سمعوا صوتي وأجابوا من بعيد يا لبيك يا لبيك ورجعوا. يقول رجعوا ندمانين، لدرجة كما أن البقر ترجع إلى أولادها حين تشعر على أولادها الخطر، رجعوا نادمين، وفي رواية ولهم خنين، أي لهم بكاء من ندمهم على ما فعلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم حين تركوه لوحده. ومن شدة ندمهم وحب رجوعهم للقتال صارت الخيول لا تسعفهم، كل الخيول متجهة بهذا الاتجاه، فهو بده يرجع لوحده، ما يستطيع الخيل، ماشي مع الخيل ما يرجع لوحده، فيترك خيله ويأخذ السيف والدرع وينزل مشيا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي كعطفة البقر على أولادها، يعني من شدة حبهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام رجعوا كما تحن البقر حين تشعر بالخطر على أولادها. ماذا جرى بعدها؟ يقول العباس، فلما غشوا النبي صلى الله عليه وسلم اقتحم عن بغلته، فلما غشوا النبي عليه الصلاة والسلام اقتحم عن بغلته وأخذ قبضة من تراب الأرض ثم رمى بها وجوه الكفار وقال شاهت الوجوه. طيب النبي عليه الصلاة والسلام ما وقف لما هن هربوا، ده هو مستمر في تقدم إلى الكفار، بقي معه 100. نادى العباس بهؤلاء الصحابة فرجع من رجع منهم، لكن أثناء الرجوع بده دقائق، بده وقت، ما نشال الثواني لأن الناس فروا بعيدا. فهن وعم يرجعوا الكفار استغلوا الفرصة فتقدموا حول النبي عليه الصلاة والسلام حتى غشوه، يعني أحاطوا به من كل صوب، صار النبي لوحده معه 100 ومعه بعض الذين رجعوا بسبب نداء العباس. فهنا صار في خطر على حياة النبي عليه الصلاة والسلام، فماذا فعل؟ يقول للعباس، فالنبي نزل عن بغلته وأخذ قبضة من تراب الأرض فرمى بها وجوه الكفار، فرمى بها وجوههم وقال شاهت الوجوه. يقول العباس، فما خلق الله إنسانا منهم إلا ملأ الله عينيه ترابا من تلك القبضة، فوالله ما هو إلا أن رماهم بها حتى انهزموا. يقول العباس، الرسول عليه الصلاة والسلام لما رماهم بقبضة تراب، يقول ما في واحد من الكفار إلا دخل التراب في عينيه، دخل التراب في عينيه، بيقول دلات مراقب الوضع ماذا يجري، دخل التراب في عيونه ماذا يفعلون؟ يقول ما هي إلا دقائق حتى رأيت الكفار يرجعون منهزمين. يقول فما هو إلا أن رماهم بها حتى انهزموا. ثم يقول فما رجعت راجعة الناس إلا وهم أسرى مكتفين عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول إسا ملح والصحابة اللي ناداهم العباس يرجعون، فإذا هؤلاء اللي فروا من رسول عليه الصلاة والسلام لحقنا بهم وأخذنا عددا كبيرا منهم أسرى، فلما رجع الناس ليساعدون بالقتال وجدوا الكفار أسرى بين أيدينا. قال فما رجعت راجعة الناس حتى كانوا أسرى مكتفين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث إخوة الإسلام أقف عند هذا القدر من الرواية، فيه فوائد كثيرة. أول شيء نتكلم عن الآيات، لأن هذا الحديث أو غزوة حنين نزل فيها قرآن كريم، والله تعالى ذكر بكل تفصيل ما جرى مع النبي عليه الصلاة والسلام. يقول تعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. يقول الله تعالى للصحابة يقول اذكروا نعمي عليكم إذ نصرتكم في غزوات كثيرة رغم قلة عددكم في بدر وغير بدر والأحزاب وغيرها. ثم يقول تعالى ولكن يوم حنين لم أنصركم في أول المعركة بسبب اغتراركم بعددكم وقوتكم وقولكم لن نغلب اليوم من قلة فابتليتم بالهزيمة ولم يبقى إلا القليل مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم وليتم مدبرين. يقول تعالى ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. يقول تعالى لما فررتم ما تركنا رسولنا لوحده، أنزلنا عليه وعلى من معه السكينة. شو هي السكينة؟ أي الطمأنينة. طيب هل كان الرسول بحاجة إلى هذه الطمأنينة؟ نعم، الرسول قلق عليه الصلاة والسلام وحزن أنه أصحابه يفرون عنه، حزن عليهم، لذلك أنزل الله تعالى السكينة على قلبه يطمئنه، وأنزل السكينة على من ثبت معه من المؤمنين ليزدادوا ثباتا في موقعهم هذا وفي موقفهم. يقول تعالى ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. استغنى الناس عن نصرة الدين، الله يتولى نصره. يقول أنزلنا جنودا ما شفتوها. من رأى هذه الجنود؟ في حديث رواه الإمام الطبري عن أحد الناس كان مشركا في غزوة حنين ثم أسلم، فبعد إسلامه يروي هذه القصة. يقول لما التقينا نحن وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين لم يقوموا لنا حلب شاتر. عم يحكي شو صار معه هو كان مع صف المشركين. يقول لما التقينا مع الصحابة ما دلت المعركة ربع ساعة إلا هربوا. قال لم يقوموا لنا حلب شات، أي مقدار الوقت اللي تحلب به شات نصف ساعة ربع ساعة، ما استمروا معنا غلبة واحدة وهربوا. يقول فلما كشفناهم جعلنا نسوقهم في أدبارهم حتى انتهينا إلى صاحب البغلة البيضاء فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول نحن وعم نقاتل الصحابة هربوا فلحقنا بهم نضرب أكتافهم، فدلوا هربانين حتى وصلنا إلى رجل على بغلة بيضاء وهو ثابت واقف لا يتراجع، فنظرنا إليه فإذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول فلما اقتربنا منه يقول فتلقانا عنده رجال بيض حسان الوجوه فقالوا لنا شاهت وجوهكم إن هزموا، فانهزمنا وركبوا أكتافنا وكانت إياها. يقول لما وصلنا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وجدنا رجالا بيضا حسان الوجوه، هذه الملائكة يا أخوان الإسلام، هذه صفة الملائكة. يقول وجدنا الملائكة تحيط به فألقوا الرعب في قلوبنا قول لنا انهزموا شاهت وجوهكم، فلما قال لنا الكلام ألقى الله الرعب في قلوبنا فانهزمنا، فلحق بنا المسلمون وأخذونا أسرى وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. جنتهت الغزوة ليس بجهد المسلمين إلا بفضل الله سبحانه وتعالى حين أنزل الملائكة على رسوله وعلى من بقي معه من المؤمنين. هذه القصة إلى هذا القدر إخوة الإسلام فيها فوائد كثيرة. الفائدة الأولى أنه لماذا خص النبي عليه الصلاة والسلام بالنداء هؤلاء الأصناف الثلاثة؟ قال يا معشر الأنصار ويا أصحاب السمرة. الأنصار لأن الأنصار كانوا أعطوا النبي العهد عليه الصلاة والسلام أن ينصروه، أن يؤوه وينصروه على من يحاربه، فأراد أن يذكرهم بالعهد فرجعوا رضي الله عنهم ولم يخلفوا عهدهم. أما أصحاب السمرة فالسمرة هي الشجرة اللي الصحابة 1400 بايعوا الرسول تحتها بيعة الرضوان، يومها تذكرون تكلمنا عنه سابقا، بايعوه على ألا يفروا، أعطوا الرسول عهدا على ألا يفروا من القتال، فالرسول ذكرهم قال يا أصحاب السمرة اللي أعطيتونا العهد على ألا تهربوا وإن هربتم. ثم قال نادي أصحاب سورة البقرة. طيب لماذا سورة البقرة بالذات؟ شو يعني أصحاب سورة البقرة؟ قال لي نادي اللي يحفظون سورة البقرة، الصحابي اللي يحفظونها. طيب ليش سورة البقرة بالذات؟ مش والله سورة آل عمران ولا غيرها، لأن أول شيء سورة البقرة يحفظ الإسلام، إذا الإنسان حفظها وتدبرها لابد أن تلقي فيه أثرا بحيث لا يفر من القتال. الإنسان إذا تدبر القرآن خاصة سورة البقرة فيها من الأحكام والأوامر والبشارات والتذكير بحيث تثبته فلا يفر من القتال، لذلك خصهم النبي بالذكر عليه الصلاة والسلام. قال نادي أصحاب سورة البقرة. في سورة البقرة الله تعالى أمر الصحابة بالصبر، يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. اللي بيحفظها مش حفظ كالببغاء، بيتدبرها، يتملى بآياتها، بيفهمها، تدخل في قلبه، هذا لا يمكن يفر. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وفي سورة البقرة تذكير من الله لعباده، بيقول للعباد ما تظنوا يا عبادي أنه لا تدخلوا الجنة ينصركم الله بدون ما تتعرضوا لابتلاء قبل ذلك، وخوف، خوف يهز القلوب، خوف من الأعداء يهز القلوب، ما بيجي النصر هكذا ولا تأتي الجنة هكذا. يقول تعالى في سورة البقرة أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. يقول تعالى تظنون تدخلوا الجنة بدون ابتلاء، بدون تمحيص، بدون ما تبتلوا بالفتن والخوف والرعب وفقد الولد وفقد المال حتى يختبر الله صبركم. فاللي يحفظ سورة البقرة يتدبر هذه المعاني يعرف أنه سيتعرض لبلبلة، لزلزلة وهزة القلب وخوف، فكيف يفر؟ هو عارف أدي ثمن الجنة وثمن النصر. وفي سورة البقرة إخوة الإسلام بيان من الله تعالى أن الذي يقتل في سبيل الله فهذا ليس كسائر الأموات. سائر الأموات إذا ماتوا لو كانوا مؤمنين الله تعالى يلقي النوم في عليهم. المؤمن إذا مات في قبره يسأل في قبره ثم يلقى النوم عليه فلا يستيقظ إلا عند القيامة، عند قيام الناس من قبورها. أما الشهيد لا، أما الشهيد أول ما يقتل يأمر الله بروحه أن تدخل الجنة فتتمتع بالجنة بالأكل والشرب وتمتع بمناظر الجنة. يأمر الله تعالى أن تكون أرواحهم في حواصل طيل خضر تعلق من سيم الجنة، أي تأكل من سيم الجنة وتشرب من أنهارها، ما بسك وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. فهذا مكافأة للشهيد لأنه ضحى بنفسه في سبيل الله. يقول تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، هذا أيضا في سورة البقرة. والله تعالى فلذكر الرسول قالوا لي أصحاب سورة البقرة وين هربتم وأنتم كل هالمعاني في أمانينها. ذلك القرآن يا أخي الإسلام ما بينفع الإنسان إلا إذا تدبره، إذا ما تدبر القرآن حفظ ببغاء ممكن ما يستفيد منه، ممكن يفتن والعياذ بالله. إذا كانوا فهمين معاني القرآن وتدبرها وتملى بها يمكن القرآن ما ينفعه، لأن كثير من الناس مثل حافظ القرآن ويفتن ويصد عن سبيل الله، كيف لك هذا ببغاء يحفظ بدون وعي. لا شك من يحفظ له أجر ولو لم يفهم، ولكن هل يثبت؟ الثبات بده تدبر، بده تدبر. هذه الفائدة الأولى إخوة الإسلام. الفائدة الثانية والمهمة، سمعناها من بعض الإخوة إنه يقول لك يا أخي تب الصحابة، هالصحابة فضلهم الله تعالى علينا، على كل الأمة المحمدية من عهده عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة. بما فضلوا علينا وهن الآن شفناهم بغزوة حنين فروا من حول الرسول صلى الله عليه وسلم، طيب لماذا سبقونا؟ لأن احنا في المعارك عم نثبت، شوف أهلنا بغزة كيف ثبتوا. فبما فضلهم الصحابة، بما تفضلوا عليهم، بأي شيء سبقونا، بأي شيء؟ هذا سؤال يعني يرد على الخواطر، على القلوب، وحتى بعض الناس سألنا إياه، فانتبهوا للجواب إخوة الإسلام. أول شيء الصحابة رضي الله عنهم ثبتوا مع رسول الله في غزواته كلها، لكن في غزوة حنين صحيح فروا وضعفوا، ولكن ما كانت إلا دقائق أو ساعة من الزمن حتى رجعوا إلى رسول الله عليه وسلم، رجوع النادمين كما ذكرت في رواية، رجعوا ولهم خنين، أي بكاء داخلي في نفوسهم من شدة الندم والزعل. هذه مسألة. المسألة الثانية، الصحابة رضي الله عنهم ما بس كانت تضحيتهم لهذا الدين بالجهاد في سبيل الله، إخوة الصحابة تعرضوا من الفتن ما لم نتعرض لها نحن. إن أول شيء ولدوا في بيئة كفار، اللي ولدوا في مكة مع أبو جهل وأبو لهب، كان أحدهم إذا أسلم كان أبوه ضده وأمه ضده وجاءوا والقوم ضده والناس كلها ضده، حتى أحدهم كان يعني أمه منعت عنه الطعام والشراب حتى يكفر بمحمد عليه الصلاة والسلام، ومع هذا ثبتوا. ثم بعد ذلك طهدهم قومهم فأخرجوهم من مكة وأخرجوهم من أوطانهم، ورضوا وثبتوا على هذا الدين رغم هذه الأثقال على نفوسهم، ترك الأهل والزوجة والأولاد والوالد والوالدة والوطن والجيران، كل ذلك من أجل الله عز وجل. هذا كيف ننسى فضلهم هذا وسبقهم هذا؟ يقول تعالى: فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. هذا سبقونا بهذا، والصحابة سبقونا بأمر آخر يا أهل الإسلام، سبقونا بأمر آخر. ما هو؟ كانت قلوبهم أصفى من قلوبنا، عندهم صدق مع الله، عندهم صدق مع الله. اسمع القرآن الكريم يقول تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. يقول تعالى: علمنا ما في قلوبهم من الصدق. يقول ابن كثير: أي علم الله ما في قلوبهم من الصدق والوفاء والسمع والطاعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فعلمنا ما في قلوبهم. لذلك الصحابة سبقونا بصفاء القلب والصدق مع الله عز وجل. في أثر رواه الإمام أحمد بإسناد حسن يقول فيه الصحابي ابن مسعود رضي الله عنه، هذا فقيه الصحابي رضي الله عنه، يقول: إن الله نظر في قلوب العباد، إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد أصفاها فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فاختارهم وزراء لنبيه. شغلت قلوب، شالت نوايا، شغلت صدق، شغلت صدق. نحن منجاهد بس ليش؟ منا مجاهد دنيا، منا في سبيل الله، منا من يجاهد لزعامه، منا منا منا. أما الصحابة كانوا صادقين، كانوا صادقين، فعلم ما في قلوبهم أي من الصدق والوفاء والإخلاص، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. بهذا سبقنا الصحابة إخوة الإسلام. وأمر أخير أذكره، وسبقونا بحبهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام. حب ما بلغه أحد ولا يبلغه أحد، ما أحد بلغ هذا الحب. في السيرة أن أحد الصحابة وهو خبيب ابن عدي رجل من الأنصار، أسره المشركون، أسره المشركون. المشركين كانوا نائمين عليه جدا، لأنه كان قتل بعض أقاربهم في غزوة أحد، وما صدقوا يشافوه، اشتروه بملايين مثل ما بيقولوا، حتى بس يقتلوه يتشفوا منه. فلما صلبوه وقبل ما يبدأوا برميه بالنبال، أبو سفيان كان وقتها على الشرك زعيم المشركين، بده بس هيك يتمسخر عليه. ماذا يقول له؟ قال: يا خبيب، أتحب الآن أنك في أهلك وبيتك وأن محمدا مكانك؟ قال له: يا خبيب، بسألك سؤال قبل ما تموت، بتحب الآن أنت الآن تتمنى ترجع لزوجتك وأولادك وبيتك في المدينة ويكون محمد محلك؟ منك ندمان يعني على الوقفة اللي الآن بسببه، بسبب محمد وقفت الآن بدنا نصل بك؟ ما بتتمنى الآن، منك ندمان، ما بتتمنى الآن أنك ترجع على بيتك شو بدك بالشغلة ويجي محمد يصلب مكانك؟ فماذا يقول له؟ قال: والله لا أتمنى أن أكون في أهلي وبيتي وأن محمدا يشاك بشوكة في قدمه. قال له: مش لو خيرتني بيني وبين محمد عليه الصلاة والسلام وبين رسول الله أنه أنا أكون بيتي ويأتي محلي، لو قلت لي تكون في بيتك آمنا مطمئنا ورسول الله بس يشاك بشوكة في قدمي، بلك لا خليني أصلب ولا يشاك رسول الله بشوكة في قدمي. أبو سفيان لما سمع هذا الجواب وهو مشرك يقول: والله ما رأيت أحدا يحب أحدا كما يحب أصحاب محمد محمدا عليه الصلاة والسلام. يقول: ما رأيت أحدا يحب أحدا كما يحب أصحاب محمد محمدا. في أحد اليوم بيجرؤ يقول: أنا أحب الرسول أكثر منهم؟ هذا كلام الصوفية، بيطبلوا بزمروا، بيطبلوا بزمروا حب الرسول، ووقت الجهاد بتشوفهم مع الأعداء واقفين إلا من رحم الله منهم. هذا حكي، أنتوا بتحبوه بالغنى والطرب وبالرأس، بس حب الصدق عند الصحابة رضي الله عنهم ومن رحمه الله تعالى من المؤمنين. آخر مثل أيضا في الحب يا أخوة الإسلام، رجل من الأنصار جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وهو حزين، فالرسول يسأله يقول: فلان، ما لي أراك محزونا؟ ليش شايفك كئيب؟ لما أراك كئيب؟ فيقول له: يا رسول الله، والله لا أنت أحب إلي من نفسي، ولا أنت أحب إلي من أهلي، ولا أنت أحب إلي من ولدي، وإني أكون في البيت، أكون في البيت جالس فأذكرك، أتذكرك، فلا أصبر حتى آتيك وأنظر إليك. اللي بشدة حبي لك أحيانا يكون بيتي مع مرتي ولادي، بتذكرك ما بقدر أصبر حتى يصير وقت العصر لا أجي أشوفك، أو وقت المغرب بيجي لعندك بدون صلاة بدون مناسبة بس أطلع فيك. يقول: ثم ذكرت موتي وموتك، وأنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، فخشيت ألا أراك. يقول: أنا بحبك كثير لدرجة ما بقدر أصبر، لما هذا بدي روح شوفك بأي وقت. يقول: فلما تذكرت أنه إذا أنا متت وأنت متت، أنا وين؟ أنا لو دخلت الجنة وين بكون؟ يمكن في وسط الجنة أو في أدنى، أما أنت تكون مع النبيين فبالجنة ما بقى أشوفك. من شان هيك دلتني زعلان أنه الآن بالدنيا عم شوفك، بالآخرة سأحرم من رؤيتك، خشيت ألا أراك. فالنبي لم يرد عليه جوابا. شو بده يجاوبه؟ يعني هذا وحي من الله عز وجل، أما الجواب بده وحي من الغيب. فأنزل الله تعالى فيه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يقول تعالى: الصادق من المؤمنين لو لم يكن نبيا ولو لم يكن شهيدا ولا صديقا، إذا كان صادق في المحبة الله يحشره مع النبي محمد يوم القيامة عليه الصلاة والسلام. فاطمأن هذا الصحابي، شوف حزنه، ليش حزنه؟ نسأل الله تعالى أن يثبتنا على دينه والقبل يده وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر إخواننا في غزة اللهم إن الملأ قد تكالب عليهم، وإن الأمم قد تكالبت عليهم، وخزلهم المسلمون. اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم أيدهم بمدد من عندك، أنزل السكينة على قلوبهم، اللهم اربط على قلوبهم. اللهم عليك باليهود وحلفائهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم شتت قواهم يا أكرم الأكرمين، اللهم شتت قواهم وألقي الفرقة في قلوبهم يا عزيز يا قوي يا منتقم. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، أكرم نزولهم ووسع مدخلهم، وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها. واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.